بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. إذن هذا ترغيب في الصلاة، ترغيب في صلاة الجماعة، التأكيد على صلاة الفجر لفضيلة شهود ملائكة الليل وملائكة النهار. وجميع الصلوات تشهدها الملائكة، إلا أن لصلاة العصر ولصلاة الفجر خصيصة، وصلاة الفجر يؤكد فيها هذا الفضل لأسباب متعددة، لأنها ساعة نوم، ولأن الأذهان صافية، وغالبا ما تكون ثمة مواطأة بين اللسان والقلب. قوله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الثقة المتوفى عام 222، قال أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة المتوفى عام 262، وهو ثقة من حمص، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري الحافظ الكبير المتوفى عام 224، قال أخبرني سعيد بن المسيب وهو أحد بحور قريش كما نص على ذلك الزهري علما ومعرفة، سعيد بن المسيب بن حزن وهو ابن صحابي بن صحابي وهو سيد التابعين علما وفقها، توفي عام 94. وأبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، أي إن صلاة الجماعة فيها مضاعفة والزيادة في الأجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة صلاة الفجر، قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهذا من رحمة الله تعالى. ثم يقول أبو هريرة: وتأمل أنك إذا صليت واستمع الإنس والجن والملائكة إلى تلاوتك، فهذا باب عظيم من أبواب الخير تؤجر به. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. فاحتج أبو هريرة بقوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهنا فسر الحديث بالآية الكريمة. من فوائد هذا الحديث أولاً زيادة الترغيب في صلاة الجماعة وأن الملائكة تشهدها. طبعاً الملائكة تؤمن، ودعاء الملائكة مستجاب. ثانياً فائدة تربوية، وهي أننا مسلمون جمع واحد ولسنا منفردين، بل كل منا زهرة في بستان كبير وهو بستان المسلمين ودوحة الله في الأرض. ومن سوء التربية الانعزال المتجاوز الحدود وعدم الاجتماع بالمسلمين ومشاركتهم أوجاعهم، وللشيطان مسالك مع المنفرد، بل هو ذئب يفتك بالمنفرد. فالإنسان لما يكون مع الجماعة تقوى نفسه وتزداد همته ويتحصن بالجماعة من الشيطان. ثالثاً في هذا الحديث زيادة ترغيب على صلاة الجماعة، وبوجه خاص صلاة الفجر. إذن أيها الإخوة، نحن لا نعبد الله بأهوائنا ولا بآرائنا، إنما نعبد الله بما أراده منا سبحانه وتعالى. وقد وصلتنا هذه الشريعة سليمة صحيحة، وهيأ الله لها أسباب ذلك، وهيأ للأمة الأسباب والشروط بحيث وصلتنا هذه السنة سليمة، وكان هذا بجهود أهل العلم خلفاً عن سلف. وقد اعتنى الفقهاء بهذه السنة الصحيحة، ومهمة الفقهاء التبيان، أي تبيان الحق من الباطل والحلال من الحرام، وما يكون فريضة مما ليس بفريضة. إذن الفقهاء يحققون الشريعة بالأدلة الشرعية الموجودة في النصوص من نصوص الوحيين عن صاحب الشريعة الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء يبينون مراد الله منا، والإنسان لما يتعلم هذا الفقه يجد لذة في نفسه، ويجد همة في الاستباق إلى فعل الخير. ومن يكون عالماً بالفقه، عارفاً بأصوله، عارفاً بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام، فإن لذة العبادة تكون عنده أكبر، وهناؤه يكون أوفر، وشوقه إلى العبادة يكون عنده أجدر، لأنه حينئذ يعبد الله وهو يتصور العلل التي بنيت عليها الأحكام، وحين ذاك ينال الولاية والجنة. وربنا قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله تعالى عند كل مناسبة. وأيضا لما نقرأ بالشريعة نجد النصوص العديدة في الحث على التفكر، فينبغي على الإنسان أن يتعلم الفقه ويتعلم المراد حتى ترسخ العقيدة في قلب الإنسان، ويعمل على بصيرة، ويجد اللذة والهناء في فعله للطاعة. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.